الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وقال: تسحر فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
المراد بالصيام الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام منه ما هو واجب وهو 4 أنواع: أولها صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان دين الإسلام، وثانيها صيام القضاء لمن فاته صيام رمضان، وثالثها صيام الكفارة، ورابعها صيام النذر الذي يوجب على نفسه أن يصوم أياما معلومة، والنوع الآخر صيام التطوع، ومنه ما يكون له سبب مثل صوم عاشوراء وعرفة ومنه ما يكون تطوعا مطلقا بدون أن يكون له سبب. صيام شهر رمضان كما تقدم واجب وركن من أركان دين الإسلام، وقد أمر الله عز وجل به في قوله: كتب عليكم، كتب أي فرض، وأوجب الله عليكم الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات، كما كتب على الذين من قبلكم. ذكر وإيجاب الصيام على الأمم السابقة من باب معرفة أن هدي الأنبياء متقارب، ومن باب تسهيل الأمر على أهل الإسلام بأنه ليس عليكم، ليس وجوبه عليكم وحدكم. وقولك كما قيل المراد تشبيه أصل الصيام بأصل الصيام، وقيل المراد تشبيه صفة الصيام بصفته، فيقول بأن صيام الأمم الماضية الواجب عليها كان مماثلا لصيامنا، لكنهم حرفوا فيه وغيروه وبدلوه. والدليل وقوله هنا الصيام فسره ما بعده بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال المؤلف: ويجب صيام رمضان، أي أن صيام شهر رمضان واجب ومتعين وجوبا عينيا على كل من وجدت فيه هذه الصفات. أولها الإسلام. الكافر هنا المسلم، لأنه قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا. الكافر هل هو مطالب بالصيام؟ إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصيام، ولا يؤمر ويلزم بالصيام، لكن في الآخرة يعاقب عقوبة زائدة لتركه الصيام. ولذلك من استمر في الكفر سنوات فعاقبته عند الله أعظم ممن كان كفره لسنوات قليلة. الشرط الثاني البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه صيام شهر رمضان، وإن كان يستحب للمميزين أن يصوموا، وعلى أولياء المميزين أن يدربوهم على الصيام كما فعل الصحابة. والصفة الثالثة العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام لأنه لا يتوجه إليه الخطاب. والصفة الرابعة القدرة على الصوم، فالعاجز عن الصوم ما لمرض أو لغيره لا يجب عليه الصوم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشترط في ذلك عدم وجود شيء من الموانع التي سيأتي الحديث عنها. متى يجب؟ ما هي أسباب الوجوب؟ ومتى نثبت أن شهر رمضان دخل؟ قال بأمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال حينئذ يعد أن الشهر قد دخل. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. من إتيان البيوت من ظهورها أن نثبت دخول الشهر بواسطة الحساب بغير الرؤية، بغير الأهلة. الآية أثبتت أن المواقيت، مواقيت الشهور، تكون بالأهلة، فمن أثبت دخول الشهر بغير الأهلة فهذا قد أتى البيوت من ظهورها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والعلامة الثانية إكمال شهر شعبان 30 يوما، سواء كانت ليلة الثلاثين صحوا أو كانت غيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. بعض الحنابلة قال لأنه إذا كان هناك غيم فإننا ننقص شهر شعبان ونجعله 29 لحديث فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ولكن هذه اللفظة فسرتها بقية الروايات. قد ورد في الحديث فاقدروا له 30، وفي الرواية الأخرى فأتموا عدة شعبان 30، وفي اللفظ الآخر فأكملوا شعبان 30، فهي روايات صريحة. قال المؤلف: ويصام برؤية عدد واحد لهلاله، إذا رأى الهلال وكان عدلا أثبتنا برؤيته الشهر. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت شهر رمضان بناء على رؤية ابن عمر، رؤية ابن عمر. وأما الحديث الذي فيه إثبات دخول الشهر برؤية الأعرابي فهذا ضعيف الإسناد، لم يثبت. قال: لهلاله، لأنه لو رأى القمر على غير هيئة الهلال فإنه لا يدخل به الشهر. لو رأينا القمر غير مضيء فلا يدخل به الشهر، وهكذا لو رأيناه محاقا بأن يكون طرفاه إلى الأرض فلا يكون الشهر قد دخل، إنما نثبت دخول الشهر إذا رؤية هلالا بأن تكون طرفاه إلى أعلى، بأن تكون طرف الهلال إلى أعلى. أما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا شهادة عدلين. وظاهر هذا أنه ولو تقدم امرأة واحدة فإنه تقبل شهادتها. قال: ويجب. وبعض الناس يقول بأنه لا ينبغي أن نقبل العدل ولا تقبل شهادة العدل الواحد، ولا بد من استفاضة مثل ذلك، وهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفار. يجب تبييت النية، أي لا بد أن تعزم على صوم الغد من الليل، سواء من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، لحديث ابن عمر وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية. فقهاء الحنفية قالوا: يجوز أن تكون النية من النهار قبل الزوال، لكنه يخالف الحديث السابق. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. اختلف أهل العلم في صيام النفل. إذن صيام الفرض يشمل الأقسام الأربعة السابقة: رمضان والقضاء والنذر والكفارة، كلها لابد من أن تكون النية بالليل. وأما النفل يشمل النفل المعين والنفل غير المعين. قال المؤلف: يجوز بنية من النهار. العلماء لهم في النفل ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن صيام النفل لا بد من تبيت النية فيه، وهذا هو مذهب مالك لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، ولفظ في لفظ لم يبيت النية. والقول الثاني بأن صوم التطوع يجوز بنية قبل الزوال، وقالوا لأنه قبل الزوال يكون بقي من النهار أكثره، وهذا مذهب كثير من الحنفية. والقول الثالث بأن صيام النفل يجوز بالنية في أي وقت من ذلك النهار، حتى ولو قبل غروب الشمس بدقائق، بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا قبل ذلك. وذلك لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلهم فسألهم عن الطعام فأخبروه بأنه لا يوجد عندهم طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: فإني صائم إذن. فدل هذا على أنه يجوز بنية من النهار، لكن إذا نوى الصوم النفل من النهار ليس له من الأجر إلا ما وقع فيه نية الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصيام الفرض لا يجوز قطعه بأي نوع من أنواع صيام الواجب السابقة، وذلك لأنه إذا دخل الإنسان في الواجب وجب عليه إتمامه، وإلا لسبب. وأما بالنسبة لصيام التطوع فيجوز قطعه، وحينئذ إذا قطعه كان له أجر ما مضى قبل القطع، ولا يكون له أجر بقية اليوم لأنه لم يصمه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والقول بأن المتطوع يجوز له الفطر هذا مذهب أحمد والشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة أن المتطوع لا يجوز له الفطر، ولو أفطر لوجب عليه القضاء. قال المؤلف في بيان من يجوز لهم الفطر: الصنف الأول المريض فيجوز له الفطر. والمريض الذي يجوز له الفطر على أنواع: النوع الأول من كان مرضه يزيد بالصوم كمن فيه قرحة، فهذا يجوز له الفطر. والنوع الثاني من كان يتأخر شفاؤه بسبب الصوم كمن يحتاج إلى أدوية لو لم يتناولها لتأخر شفاؤه أو زاد في مرضه، فهذا يجوز له حينئذ أن يفطر. والصنف الثالث من كان يتأذى بسبب الصوم كمن كان عنده جفاف، فإذا صام أدى ذلك إلى ألم في بدنه، فحينئذ يجوز الصوم في هذه الأحوال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان المريض يتمكن من الصوم بعد ذلك بدون هذه المضار وجب عليه القضاء، وإن كان لا يتمكن وتبقى معه هذه الأمور طول عمره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان المريض قد ذهب عقله كالخرف فحينئذ هذا لم يجب عليه الصوم لذهاب عقله، لأن من شروط وجوب الصوم العقل، وهذا ليس من العقلاء. قال: والمسافر، فالمسافر الذي سافر مسافة القصر يجوز له الفطر ويجوز له الصيام، والفطر أفضل له إذا لم يكن القضاء شاقا عليه. بعض الناس يشق عليه القضاء، يقول: الصيام في رمضان أسهل علي وأسهل لي، حينئذ نقول له: الصيام في حقك في هذه الحال أفضل من الفطر مع جواز الفطر. فإن قال: الفطر أسهل لي في رمضان عندما أكون مسافرة، قلنا: الأفضل في حقك الفطر. الصنف الثالث الحائض، والرابع النفساء التي خرج منها الدم بعد الولادة، فهذان الصنفان يحرم عليهما الصيام، يحرم عليهما الصيام ويأثمان بالصيام، لأن الشارع نهاهما عن الصيام، فيكون الصيام حراما، ولو صامتا لم يكن لهما أجر بل عليهما وزر، ولم يعتد بذلك الصيام، ولوجب عليهما القضاء على كل حال، وعليهما القضاء. وقد ورد في خبر عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالقضاء، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصنف الخامس والسادس المرأة الحامل والمرأة المرضع. فالحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما من الصيام فهما مريضتان، عليهما القضاء فقط إذا أفطرتا. وأما إذا خافتا على ولديهما فحينئذ يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء. وهل يجب الإطعام بإطعام مسكين عن كل يوم أفطرتا أو لا يجب؟ هذا من مواطن الخلاف. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أوجب الإطعام على الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجل الخوف على ولديهما. وفسر به قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولعل هذا القول أظهر. قال: والعاجز عن الصوم لكبر، فهذا لا يرجى أن ينتقل أن يتمكن من الصوم بعد ذلك، فيسقط عنه الصوم والقضاء، ويجب عليه حينئذ الإطعام، لتفسير عدد من الصحابة للآية السابقة بذلك. هكذا من كان عنده مرض لا يرجى برؤه، كمن كان عنده مرض يحتاج إلى تناول الدواء كل 6 ساعات، ولو لم يتناول الدواء للحقه شيء من الضرر، فهذا يجوز له الفطر ولا يجب عليه القضاء، وفي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، إلا إذا كان في بلد يمكن أن يكون النهار في أحد فصول السنة أقل من المدة التي تكون بين الدوائين. من أفطر قال فعليه القضاء فقط، يعني يريد بهذا أن من أفطر في شهر رمضان بدون سبب فإنه حينئذ يجب عليه القضاء فقط، ولا يجب عليه الكفارة المغلظة. عند الإمام أبي حنيفة أن من أفطر في شهر رمضان بأي مفطر متعمدا بدون أن يكون له سبب يجيز له الفطر، هذا يجب عليه الكفارة المغلظة، فيعتق رقبة أو يصوم شهر، ثم فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. من قال ذلك؟ أبو حنيفة. وعند الإمام مالك أن من أفطر ولو ناسيا، من أفطر في رمضان ولو ناسيا وجب عليه الكفارة المغلظة. والصواب أن إيجاب الكفارة المغلظة إنما ورد في حق المجامع لأهله. وأما رواية من روى الحديث قال إني أفطرت في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فإننا نفسره ببقية الروايات التي بينت أن فطره كان بالجماع. قال: ذكر المفطرات، أولها الفطر بالأكل، وثانيها الفطر بالشرب، وثالثها أن يتسبب في استجلاب القيء عمدا لورود الخبر بذلك، وثالث والآخر الحجامة، والآخر الإمناء. ما الدليل على أن الأكل والشرب من المفطرات؟ قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما الدليل على أن القيء مفطر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا. أما الحجامة فقد ورد فيها عدد من الأحاديث، قرابة 10 أحاديث، قال فيها صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وحينئذ نأخذ بهذه الأحاديث ولا نتردد فيها. هل التبرع بالدم من المفطرات؟ نقول: الحديث ورد في الحجامة، وغير الحجامة نتوقف في إلحاقه بالحجامة. الحجامة مفطرة للحديث، ما هي العلة في كون الحجامة مفطرة؟ لا نعلم، بدلالة أنه جعل الحاجم أيضا يفطر مع أنه لا يؤخذ منه دم، فحينئذ قلنا بأننا نتوقف على ما ورد في النص، فنثبت الحجامة، فنثبت الفطرة للحاجم والمحجوم، وما عداهما لا نثبت أنه مفطر. ومن هنا الفصد في البدن ليس حجامة، فلا يكون من المفطرات. ومثله أيضا التبرع بالدم، ولو كان ما تبرع به الإنسان كثيرا. قال: أو الإمناء، سواء كان بمباشرة أو نحوه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عن الحديث القدسي، لأن الله عز وجل يقول عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل هذا على أن ما فيه شهوة يفطر الصائم. وأما الاحتلام في النوم فهذا ليس بيد الإنسان ولا بقدرته واختياره، فحينئذ لا يؤثر في صحة صوم الإنسان. أما من أفطر بجماع قال فإنه يقضي ذلك اليوم، لأنه أفسد صوم يومه، وكأنه يرى أن صوم القضاء وجب بالأمر الأول، لأن الروايات الواردة في إيجاب القضاء على المجامع لا تثبت، فكأنه أوجب القضاء بناء على الأمر الأول الوارد بصيام رمضان. قالوا عليه الكفارة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة، بأن يعتق مملوكا خاليا من العيوب، فإن لم يجد المملوك صام شهرين متتابعين بشهران بالهلال، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا بد من العدد، لا يكفي أن يطعم 10 مساكين 6 مرات. وقوله هنا بجماع ظاهره أنه بجماع عمدا أو سهوا أو نسيانا، والأظهر أن من نسي صومه فجامع فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بإعادة بالكفارة المغلظة، وذلك لأن الحديث الذي فيه إثبات الكفارة المغلظة قال فيه وأهلكت وأهلكت، مما يدل على أنه كان آثما متعمدا، ويدل على ذلك أنه قد ورد في حديث حكم الناس من نسي وهو صائم فأفطر، في لفظ من أفطر وهو من أفطر ناسيا وهو صائم فليتم صومه، كما ورد عند ابن حبان. ولذلك قلنا بأن هذا يشمل كل من جاء كل من فعل شيئا من المفطرات ناسيا، كما تقدم أن الإمام مالك يقول من نسي فعليه الكفارة المغلظة حتى ولو نسي الأكل والشرب، وكأنه رأى أن هذا الخبر يخالف القياس، خبر الواحد عنده إذا خالف القياس لم يعمل به، والصواب أن خبر الواحد معمول به لأنه من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقوله فليتم صومه دليل على أن صومه لم يفسد بالأكل والشرب. وقول أورد المؤلف الحديث في فضل تعجيل الفطر، والإنسان إذا نوى التقرب لله بذلك كان مأجورا، ومثله الحديث الوارد في فضيلة أكل وجبة السحور، وقد ورد أنها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ثم أورد الحديث الوارد في استحباب أن يكون الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، وورد في بعض الأحاديث أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، لكن ذلك الحديث فيه ضعف، فيه ضعف الحديث الذي بين أيديكم أصح. ثم أورد قول المؤلف من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيه ترغيب لترك الصائم لهذه الأمور وتأكيد استحباب ذلك، فإنه وإن كان مستحبا في غير الصوم إلا أن استحبابه في الصوم أعظم. وليس في الحديث أن من عمل هذه الأمور بطل صومه، ليس في الحديث إبطال صوم من عمل هذه الأمور، وإنما فيه أن الصائم يستحب يتأكد عليه إيجاب ترك هذه الأمور، يتأكد عليه إيجاب ترك هذه الأمور. وقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليست الحاجة في عبادة العباد تعود إلى الله، وإنما المراد هنا ليس لله مقصود في أن يدع الصائم طعامه وشرابه، فمقصود الشارع من صيام العبد تحصيل التقوى، كما في قوله لعلكم تتقون، فإذا كان العبد لا يحصل التقوى بالصيام فمعناه لم يحصل المقصود الشرعي الذي قصده الشارع من صيام العبد. فهذا معنى قول فليس لله حاجة، وإلا فالله عز وجل ليس محتاجا للخلق، وهو جل وعلا غني عن عباده. وإنما المراد هنا بكلمة حاجة يعني مقصود، حاجة يعود نفعها للعبد وليس حاجة يعود نفعها للخالق جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله وعليه صيام أي صيام واجب، أما الصيام النفل فإنه لا يدخل في هذا الخبر. وقد حمله بعضهم على أن المراد به صيام النذر، وبعضهم على أنه صيام الكفارة. والصواب أن الحديث يراد به عموم الصيام الواجب بأنواعه الأربعة السابقة لقوله وعليه صيام. فالحديث حديث لفظي، فلا يصح أن نقيده ببعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر النذر من السائل. وقوله بعض أهل العلم قال وعليه الصيام هذا عام، نقيده بالحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. فذكر النذر هنا ليس في لفظ الشارع، وإنما هو في لفظ السائل، فلا يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة تقييد صيام الإنسان عن غيره بصيام النذر. وقوله هنا صام عنه وليه، للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال، منهم من يقول هم ورثته، ومنهم من يقول عصبته، ومنهم من يقول قرابته، ولعل الثالث أولى لقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ذكر المؤلف عددا من الصيام المستحب، منه صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأنه يكفر السنة الماضية والباقي يعني صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. يستثنى من هذا الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم يوم عرفة، والمعنى في هذا أن يتقوى على دعاء الله وذكره. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، والمراد به اليوم العاشر من شهر محرم، فقال يكفر السنة الماضية. وورد في الحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، فدل هذا على استحباب صوم اليومين. ومن صام العاشر وحده أجزاه وعد ورجي له الثواب المذكور. وأما صيام اليوم الحادي عشر فليس له خاصية لذاته، ورواية يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده فهذه الرواية ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقال صيام اليوم الحادي عشر ليس مشروعا لذاته. كذلك من الأيام الفاضلة صوم يوم الاثنين، وقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وليس فيه مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نثبت عبادة ولا قربة إلا بدليل شرعي. ولو كان وهو صلى الله عليه وسلم يعرف يوم الولادة يوم الاثنين، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يقيم احتفالا، يقيم شيئا من الاحتفالات. وكذلك ورد في الحديث الآخر بأن صيام يوم بأن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأورد حديث صيام ست من شوال، قوله من صام رمضان ثم أتبعه، دليل على أن صيام الست لا يكون إلا بعد إكمال صيام رمضان أدانا وقضاء. وقوله ستا يعني ستة أيام، فلم يقيدها بأن تكون في أول الشهر ولا بكونها متتابعة. وقوله من شوال دليل على أن الصيام لا بد أن يكون في هذا الشهر، كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة شهور، وصيام ستة أيام بستين يوم شهرين. والإمام مالك وأبو حنيفة قالوا بعدم استحباب صيام ست من شوال، قالوا لأن الحديث من رواية سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، وكأنهم تكلموا فيه بشيء، والصواب أن سعد بن سعيد هذا ممن تقبل روايته، وأنه لم ينفرد بالحديث وقد رواه غيره، ولذلك فإن صيام الست ثابت. ثم أورد حديث أبي ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15. صيام هذه الأيام الثلاثة ليس من الواجبات، وأكثر الأحاديث ليس فيها تحديد الصوم بالأيام البيض، فدل هذا على أن صيام 3 أيام من كل شهر لا يتقيد بأيام البيض، لا يتقيد بأيام البيض. فمن صام 3 أيام من أول الشهر أو من آخر أو من وسطه، أو صام الاثنين والخميس واثنين آخر، يقال عنه بأنه كصيام الدهر، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض، لأنه قد ورد تقييد الأيام البيض تقييد الأيام الثلاثة بالبيض في عدد من الأحاديث يقوي بعضها بعضا، والأيام البيض 13، 14، و15 في جميع الأشهر إلا شهر ذي الحجة، فاليوم 13 من ذي الحجة من أيام التشريق يحرم صومه، فحينئذ إذا صام 14 و15 صام 16. وهناك أيام نهى الشارع عن صومها، أولها يوم الفطر، وثانيها يوم النحر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه النهي عن صومهما، ومن صامهما فهو آثم لا يؤجر، ومن نذر أن يصومهما فنذره باطل لا يلزمه الوفاء به. وقال الحنفية: يلزمه أن يصوم يوما مكانه، فصححوا النذر وأوجبوا أن يكون في يوم آخر، والصواب أن هذا نذر معصية، فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يفعله، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من الأيام المنهي عنها أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. لماذا سميت بالتشريق؟ لأنهم كانوا يذبحون الهدي فيه، فيقطعون اللحم قطعا صغيرة فيضعونها في الشمس من أجل أن ييبس، فيتمكنون من حفظه أوقاتا طويلة، فهذا يسمونه تقديد أو تشريق، وهذه لا يجوز صومها، ووصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: هي أيام أكل وشرب، أي أيام فطر وليست أيام صيام وذكر لله، فإنه يستحب الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق. وهكذا من الأيام التي يحرم صومها، أو من الأيام التي نهي عن صومها، يوم الجمعة مفردا، لكن لو صام قبله يوما أو بعده يوما جاز، لحديث: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقد ورد أيضا في الحديث النهي عن إفراد صوم يوم السبت، وهو حديث ثابت، وهو حديث ثابت، لكن المراد بالنهي أن يفرد بالصوم، لو صام الجمعة والسبت جاز، لهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي معنا في الصحيحين أنه قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أنه إذا صام الجمعة والسبت فإنه لا يكون منهيا عنه، فدل هذا على أن المراد النهي عن صوم يوم السبت مفردا. لكن لو وافق يوم الجمعة أو يوم السبت سببا يصومه الإنسان من أجله جاز أن يصوم بلا كراهة، مثال ذلك: من كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه حينئذ إذا وافق يوم صومه يوم السبت أو يوم الجمعة صامه وحده بدون أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومثل هذا ما لو وافق يوم الجمعة أو يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإنه يجوز بلا كراهة. أورد المؤلف حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بأمر الله عز وجل واستجابة لأمر الله، ليس من أجل حاجة النفس أو رغبتها مثلا في الصحة أو مجاراة للناس، لا، يصومه إيمانا تصديقا بأمر الله وتنفيذا لأمر الله، واحتسابا أي طالبا الأجر من عند الله عز وجل، فحينئذ يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا من قام ليلة القدر، وليلة القدر ليلة فاضلة وهي في رمضان، الغالب أنها في العشر الأواخر، وهي تتقلب ما بين ليلة إلى أخرى بحسب السنوات، ولا تتقيد بليلة، ويمكن أن تكون ليلة الحادي والعشرين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فأصبح في يوم الحادي والعشرين فكان المطر قد جاءهم فسجد على ماء وطين. وفي سنة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطعت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. وليس هذا حكما على جميع السنوات. وليلة القدر قد ورد في الخبر أنها كألف سنة، قد ورد في الآية بأنها كألف شهر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف، فالاعتكاف هو اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل وطاعة له، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر على ذلك حتى توفاه الله، مما يدل على أن الاعتكاف من المستحبات. والاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، الاعتكاف لا يتخصص برمضان، فيجوز أن تعتكف في غير رمضان. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال. وكذلك الاعتكاف لا يشترط فيه أن يكون مع صوم، لأن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرته في الجاهلية أن اعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والليل ليس محلا للصوم. وفيه أن الصوم أن الاعتكاف لا يتقيد بيوم وليلة، فلو اعتكف في الليل فقط جاز، وهكذا لو اعتكف جزءا من النهار، كما لو اعتكف ما بين العصر إلى المغرب من كل يوم من أيام رمضان، إلى يجوز هذا ويناله من الأجر بقدر ذلك لعدم المانع منه. وقوله اعتكف أزواجه فيه دليل على أن الاعتكاف مشروع للنساء، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وظاهر هذه الآية أن الاعتكاف لا يتخصص بالمساجد الثلاثة، بل إذا اعتكف الإنسان في أي مسجد تقام به الجماعة صح اعتكافه وأجزاءه. ثم أورد المؤلف حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قوله الرحال أراد به هنا أراد بشد الرحال السفر، فنهى عن السفر إلا إلى ثلاثة مساجد. فهنا نقول المراد بالحديث: لا تشد الرحال من أجل البقعة التي يتعبد لله فيها إلا إلى ثلاثة مساجد. فأما شد الرحال على سبيل الإباحة وعلى سبيل يريد أن يسافر لا لطاعة، فهذا جائز ولا يدخل في الحديث. هكذا أيضا إذا شد الرحل لعبادة غير متقيدة بالبقعة وبالأرض، فهذا أيضا جائز، كمن سافر لطلب العلم أو سافر للجهاد أو سافر لزيارة قريب أو سافر لتعزية، فهذا لا يدخل في الحديث. فيكون المراد بالحديث النهي عن شد الرحال لعبادة متعلقة بالبقعة. ومن أمثلة ذلك من يشد الرحال إلى بعض المساجد الكبيرة، هنا أشدها من أجل عبادة متعلقة ببقعة لم يجز. واستثنى من ذلك شد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلو جاءنا إنسان يريد أن يسافر للمدينة من أجل أن يتعبد لله في مسجد قباء، لا يجوز لك ذلك للنهي عنه في الحديث. قال: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت. نقول: كان يأتيه من المدينة بدون سفر، فلا يصدق عليه فعلك. وهكذا من سافر إلى المدينة فأراد أن يذهب إلى قباء جاز، لأن سفره ليس من أجل قباء وإنما من أجل المسجد النبوي. ومثله أيضا السفر القبر النبوي لا يجوز، لأن القبر النبوي وما حوله داخل الغرفة ليس من المسجد، وإن كان المسجد محيطا به من جميع أجزائه لكنه لم يدخل في المسجد، ومن ثم لم يجوز أن يشد الإنسان الرحل لزيارة القبر النبوي. ومثله أيضا قبور الأنبياء، قبور الأولياء، قبور الصحابة، فلا يجوز أن تسافر لبدر من أجل أن تزور القبور لهذا الحديث، ولا يجوز أن تسافر للمدينة من ليس لك غرض إلا زيارة شهداء أحد. هكذا أيضا في المسجد الأقصى لا يجوز أن تشد الرحل إلا لزيارة المسجد. لو جاءنا إنسان قال أنا أريد أن أشد الرحل من أجل أن أرى الصخرة أتقرب لله بذلك، قيل لا يجوز. طيب لو قال قائل بأنني أريد أن أشد الرحل من أجل أحد المساجد في مكة غير مسجد الكعبة، فهل يجوز؟ قلنا هذا مبني على الخلاف في تفسير المسجد الحرام، فإن قلنا المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة خاصة لم يجوز أن يسافر لغيره من المساجد، وإن قلنا المسجد الحرام يراد به جميع حدود الحرم جاز. والصواب من القولين أن لفظة المسجد الحرام تصدق على جميع الحرم، وبالتالي يجوز شد الرحل إلى المساجد التي تكون داخل حدود الحرم في مكة. هذا ما يتعلق بكتاب الصوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد.
بعض الناس يمسكون على القراءة قبل الفجر في دقائق كذا يسمون الإمساك.
نعم، يقول بعض الناس يمسك عن المفطرات قبل دخول الفجر بربع ساعة ويعتقدونه قربة، نقول هذا نوع من أنواع البدع ولا يجوز لهم ذلك. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره وليس بينه وبين صلاته إلا مقدار آيات معدودة.
ما المقصود بتعجيل الفطر؟
ما المقصود بتعجيل الفطر؟ أن يتناول الإنسان شيئا من المفطرات بمجرد غروب الشمس. ماذا يدخل في حدود المسجد؟ نقول المراد بالمسجد الأرض الموقوفة للصلاة عليها، وبالتالي ما يكون في المصلى الذي يصلي فيه الناس هذا من المسجد، وهكذا أيضا ما يكون له باب عليه وليس له باب إلا للمسجد، مثل الغرف التي تكون في المسجد بابها على المسجد هذه من المسجد، أما الغرف التي تكون في أرض المسجد لكن بابها للخارج هذه لا يصح الاعتكاف فيها ولا تأخذ أحكام المسجد. هل يحرم صيام أيام التشريق؟ نعم يحرم صيام أيام التشريق، ويستثنى من ذلك عادم الهدي إذا لم يتمكن من الصوم قبل يوم العيد. قال في الحديث لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة
رفع العيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى ظهره القبلة، لكن يدعو الله عز وجل.
نعم، زيارة القبر النبوي مشروع، الدعاء عند القبر النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم جائز، الدعاء للنفس يدعو لنفسه عند القبر النبوي بدعة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك.
لو حصل الجماع في ليلة الصيام ونام الشخص إلى أن طلعت الشمس دون أن يغتسل يفسد عليه الصيام؟
جمع له في الليل ولم يغتسل إلا بعد الفجر، قيل يصح صومه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أي يطلع عليه الفجر من جنبا من جنابه ليس من احتلام ويؤخر غسله. وأما ما ورد من الحديث في هذا فلعله منسوخ، لو قدر أنه لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الفجر، غلبه النوم ولم يستيقظ إلا مع طلوع الشمس، فحينئذ نقول هو ناوي للصوم من الليل فيصح صومه وعليه أن يغتسل ويبادر بصلاة الفجر.
أحسن الله عليك، كل من قضاء صيام واجب فهل يقاس عليه أيضا الكفارة المبلغة إذا أفطر أو جامع في صيام واجب مثل الكفارات والنذور وغيرها؟
إذا كان هناك شخص حلف يمينا وعجز عن الإطعام والكسوة والرقبة فانتقل إلى الصوم فصام ثلاثة أيام، هل يجوز له أن يفطر في أثناء النهار؟ نقول لا يجوز له ذلك، إذا ابتدأ الصوم وجب عليه الاستمرار لأنه صيام قضاء واجب، والصيام الواجب لا يجوز قطعه.
إذا جمع في نهار هذا اليوم،
نعم، الجماع يختص بالجماع الذي فيه انتهاك لحرمة رمضان، أما لو جامع في الصيام الواجب فعليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة المغلظة. لو كان الإنسان في وجب عليه الإمساك من أجل رمضان لم يكن صائم، مثال ذلك شخص أو ناس لم يثبت عندهم أن اليوم من رمضان إلا الساعة 10 صباحا، قلنا أمسكوا بقية اليوم وتقضونه، لو جامع أحدهم لوجب عليه الكفارة المغلظة. لماذا؟ لأنه قد انتهك حرمة الشهر بالجماع.
لو جامع فسط الكفارة المغلظة،
لو كان عنده كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين فجامع، فحينئذ هل ينقطع تتابعه؟ نقول ننظر، إن كان كان جماعه في النهار انقطع، وإن كان جماعه بالليل لم ينقطع. طيب إذا انقطع ماذا نفعل؟ نوجب عليه صيام رمضان صيام شهرين وصيام شهرين آخرين؟ نقول لا، يكفيه صيام شهرين فقط ولا نوجب عليه كفارة مغلظة، لأن جماع هنا ليس في رمضان وليس في انتهاك لحرمة الشهر.
شيخ حسن الله لك، بخصوص النفل المقيد،
النفل المقيد كصيام يوم عرفة،
نعم، هل يصومه من النهار وله الأجر كامل أم
يجوز أن يصام بنية من النهار لكن ليس له من الأجر إلا بقدر صومه؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة
اليوم، نعم. هنا الأجر المرتب نوعان، أجر مرتب على جميع على الصيام مطلقا، وأجر مرتب على ذلك اليوم بخصوصه، فالأول لا يحصل منه إلا بقدر ما نواه دون الثاني. أتبون نوقف؟ اسمحوا لنا عشان تجهز للصلاة. وفقكم الله خير، استر الله عليكم.